الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات في هذه الحلقة الجديدة من الحلقات التي نتدارس فيها شيئا من آداب وأحكام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. إخوان الكرام، مراعاة أفهام الناس وعقول الناس من الأمور الهامة جدا في هذه الحياة، وهو أمر حث عليه الشرع أن تحدث الناس بحسب أفهامهم، وألا تحدث الناس بأشياء وأمور لا يفقهونها. ولذلك من إهانة العلم بذله عند من لا يريده. بعض الناس قد تجده مثلا في ديوانية أو في مجلس من المجالس وهو مختص في الطب مثلا، ثم يتكلم في مسائل طبية دقيقة لا يفقهها ولا يفهمها إلا الأطباء الحذاق، وتجده يحدث بها بسطاء الناس من أمثالنا ممن لا عناية لهم كبيرة بعلوم الطب. ولا شك أن هذا من الخطأ والخلل العظيم، لأنك مطلوب منك أن تحدث الناس وتراعي أفهامهم، وهذا الأمر خصوصاً في المسائل الشرعية لا بد أن يلاحظ وأن يراعى وأن يعتنى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الهدي أكمل تعليم. ففي الصحيحين أن معاذا رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي هو حق وحي من الله سبحانه وتعالى، أوحاه لنبيه عليه الصلاة والسلام فنطق به عليه الصلاة والسلام. معاذ لما سمع هذا الحديث العظيم وهذه البشارة الجليلة، ومن حبه وحب الصحابة للخير ونشر الخير بين الناس، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هنا معاذ اجتمع عنده أمور، منها أنه فرح بهذا الحديث العظيم وهذه البشارة الكبيرة، ومنها أنه انتبه لأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الحديث، ولذلك استأذن في نشر هذا الحديث قبل أن يقوم بنشره وأن يبشر الناس. وهذا يا إخواني ملحظ وأدب يجب أن نراعيه. إذا حدث شخص حتى لو مسؤول كبير أو شخص من وجهاء البلد أو شخص من العلماء أو من غيرهم بحديث تشعر أنه خصك به، فاحرص على أن لا تذيع هذا الحديث ولا تنشر هذا الكلام إلا بعد الاستئذان، إلا بعد أن تستأذن من هذا الشخص. لماذا؟ لأنه قد يكون لا يريد نشر هذا الكلام، وقد يكون رأى من المصلحة ما لم يظهر لك ولغيرك. لذلك هنا معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث هو رأى من المصلحة أني أبشر الناس مباشرة، لكن لما سأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا حدثتهم بهذا الحديث قد يفهمون أن كل من سلم من الشرك دخل الجنة ولا يعذبه الله عز وجل حتى ولو فعل ما فعل. الحديث إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. لكن هذا الحديث قد يفهمه الناس في بداية الإسلام فهما خاطئا، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، علل له الأمر، يعني بيّن له السبب في منعه من نشر هذا الحديث في ذلك الوقت. ولذلك معاذ رضي الله عنه حدث بهذا الحديث متى؟ عند موته. لماذا؟ لأنه أدرك أن العلة التي من أجلها منعه النبي صلى الله عليه وسلم من التحديث بهذا الحديث قد زالت وقد انتفت، وهي أن الناس يسيئون فهم هذا الحديث فيتكلوا على التوحيد ويرتكبوا ما شاءوا من الخطايا والذنوب. وهذا كذلك إلى هذا اليوم، عليك أن تراعي أفهام الناس. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه حدثوا الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما معنى هذا الكلام؟ ترى في ناس لما تحدثهم بمسائل دقيقة يعني قد لا تبلغها عقولهم، جميل، ممكن يقول لك لا والله هذا الحديث مو صحيح، هذه الآية لا الله أعلم فيها، يبدأ يشكك وربما يكذب. لماذا؟ لأنك حدثته بما لا تفقهه عقولهم. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ومراعاة مثل هذه المقاصد الشرعية الهامة يجب ألا تغيب عن أذهاننا. نراعي أفهام الناس حتى في أقوالك، إن حتى في أفعالك لازم تراعي أن الناس لا يفهمونك بالخطأ. اختر الكلمات الواضحات البينات حتى في التغريد في تويتر في غيره في أصحاب المقالات، لازم يكون الكلام بين واضح جلي حتى يفهمه الناس. وإذا حصل سوء فهم لكلامك فبادر ببيانه وتوضيحه للناس، وأنك ما قصدت إلا كذا وكذا ولم تقصد كذا وكذا، من الأمور التي قد تؤخذ عليك. والناس كما تعرفون إذا نظروا إلى أفعالك وسمعوا أقوالك بأذن الصخط وهم يعني فيهم حقد عليك، الواحد مع خصمه عدوه، جميل، يتصيد عليه الزلات كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. اللي ينظر للإنسان الثاني هو راضي عنه بعين الرضا عن كل عيب كليلة، ما تشوف العيوب، يقول لا هذا ما فيه شيء وكذا، حتى لو فيه أخطاء وزلات وعيوب. والعكس كذلك، وهو أن من نظر إلى إنسان بعين السخط فإنه يبدي المساوئ، يلاحظ الأخطاء والزلات، ينظر إلى دقائق الأمور والعبارات ويحمل الكلام ما لا يحتمل إلى آخره، والسبب أنه نظر إليه بعين الحقد. والمطلوب منا ألا ننظر إلى الناس بعين الرضا ولا بعين الحقد، وإنما بعين الإنصاف، فلا نظلم أحدا ولا نرقع أخطاء أحد ممن أخطأ، بل نبين الخطأ، كل ذلك بحسب الضوابط الشرعية. نسأل الله جل في علاه في ختام هذا اللقاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ووقفت أصلي في صف السبق إليه من القربات. يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات. اهداني حسن معاملة وادعاني بسلوك وعظة.